الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقهم تعالى لغاية ذكرها في كتابه الكريم في أكثر من موضع، فقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلقه للعباد هي عبادته وحده لا شريك له، واختبارهم وابتلاؤهم ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فهذه هي الحكمة من خلقهم أولا وبعثهم ثانيا. ولذلك لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا. فكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بينهم، بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالرسل هم الواسطة بين الله جل وعلا وخلقه في تبليغ أمره ونهيه، وإرشاد العباد إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم. والله تبارك وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأرسله للناس أجمعين، وأكمل له ولأمته الدين، وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل، فأحيا به ما درس من معالم الإيمان، وقمع به أهل الشرك والكفر من عبادة الأوثان والنيران، وأذل به أهل الشرك والارتياب، وأقام به منار دينه الذي ارتضاه، وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه. فالله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للناس رحمة، وأنعم بها من نعمة، ويا لها من نعمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإرساله أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده، فقد جمع الله لهذه الأمة بخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرقه في غيرهم من الفضائل، وزادهم من فضله أنواع الفواضل، بل آتاهم كفلين من رحمته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لقد كان إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم منة امتن بها على عباده، لأن في ذلك تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي، وذلك بسبب الإيمان بالله ورسوله والابتعاد عن كل ما يوجب دخول النار والخلود فيها. ولذلك فإن الناس أحوج ما يكونون إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به من الدين، فهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل ومن النفس الذي يتنفسونه، فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول وتولى عن طاعته، كما قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي كذب به وتولى عن طاعته. فهم محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته والأخذ بما جاء به والالتزام بذلك في كل مكان وزمان، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، سرا وعلانيا. ولما كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بهذه المرتبة، وكانت حاجة الناس إليه بهذه الدرجة، فقد أوجب الله تعالى لنبيه على هذه الأمة جملة من الحقوق والواجبات تنظم العلاقة التي تربطهم به تنظيما دقيقا لا لبس فيه ولا اشتباه. وهذه الحقوق منها ما يتصل بجانب الرسالة التي بعث فيها وبها، ومنها ما يتعلق بخاصة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تفضيلا وتكريما من الله له. وقد وردت في شأن تلك الحقوق نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وضحت وفصلت وبينت جوانب تلك الحقوق. وهذه الحقوق في جملتها هي الأصل الثاني من أصلي الدين، كما يدل عليه قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولذا كان لزاما على كل من ينطق بهذه الشهادة ويدين الله بهذا الدين أن يحيط بتلك الحقوق معرفة يلتزم بها اعتقادا وقولا وعملا، فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يحصل إيمان العبد إلا به. ومن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على العباد طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذا تحقق الإيمان العبد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وصدقه فيما جاء به وجب عليه أن يطيعه فيما ألزم به وأمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر. وقد ألزمنا الله بذلك في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فطاعة المؤمن واجبة عليه لله ورسوله. قال تعالى: أطيعوا الله ورسوله، إشارة إلى تلازم الطاعتين وتداوم الحالتين، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، فلا تصح طاعة أحدهما دون الآخر. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، كرر طلب الطاعة مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلالية، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إشارة إلى وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه بالسنة. فهناك أمور تشريعية انفردت بها السنة ولم ينص عليها القرآن، ولهذا أمرنا تعالى أن نطيع نبيه في كل شيء فيما أخبر به عن ربه، لأنه هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصحت نسبته إليه هو تشريع له حق الطاعة علينا، وبذلك تقطع الحجة على كل متنطع في الدين يريد أن يأخذ بالقرآن وحده ويترك السنة، فإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل، وما أمر به الرسول واجب وله حق الطاعة، كما أن ما أمر الله تعالى به واجب وله حق الطاعة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ثلاث في القرآن مقرونة بثلاث لا يعتد بواحدة منها دون الأخرى، هي قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست طاعة هوى واختيار، إن شاء المرء فعل وإن شاء ترك، إنما هي طاعة إلزام، جزء من حقيقة الإيمان. ولهذا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أن طاعة الرسول تكليف رباني وأمر إلهي، وعد الله عليه بجزيل الثواب وأوعد على تركه بسوء العقاب. وقد أجمع أهل التفسير علماء الأمة على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعني الالتزام بسنته والسير على طريقته والتسليم لما جاء به، فينزل المرء على حكمه وينقاد لشرعه، فمن لم يطعه في شريعته ويأبى النزول على حكمه ويستهين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من أهل ملته، مشكوك في عقيدته. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجماع الأمر في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأخرج الشيخان المثل الذي ضربته الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله تعالى، ومحمد فرق بين الناس. ألا ما أحوج الأمة في هذا العصر الذي تكالبت فيه عليها الأمم أن تعود إلى كتاب الله وإلى الانقياد لرسول الله، فتلتزم بطاعته وتتمسك بشريعته، فهما صمام الأمن والأمان في المجتمع. فمن أطاع الله وأطاع رسول الله وتأدب بأدب الله ورسوله أمن الناس شره وامتد إليهم خيره، وألفيته لا تسمع منه إلا خيرا ولا ترى منه إلا خيرا، طاب قوله وعمله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، إلى آيات كثيرة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، فغاية أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله أن تكون بيانا لحكم سكت عنه الكتاب، أو تقييدا لحكم أطلقه، أو بيانا لمجمله، ولا سبيل إلى مقابلة هذه السنة إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول، وليس لنا بعده الخيرة، بل الخيرة كل الخيرة في التسليم لرسول الله والقول بما جاء به رسول الله، واعتقاد أن سنته وحي من عند الله جل وعلا، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والسير على نهجه والتمسك بسنته واقتفاء آثاره واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره، هو أول علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تظهر عليه هذه العلامة، فيكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، مؤثرا لموافقته في مراده، بحيث يكون فعله وقوله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحب للرسول صلى الله عليه وسلم حقا، ومن حرص على التمسك بسنته وإحيائها، وذلك باستعمال السنة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الأقوال والأفعال، وتقديم ذلك على هوى النفس وملذاتها، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإحياء السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دليل محبته، كما هو دليل محبة الله عز وجل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية نزلت عندما ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية. وعلى هذا فإن محبة الله ورسوله تقتضي فعل المحبوبات وترك المكروهات، ولا يتصور أن يكون الشخص محبا لله ورسوله وهو معرض عن اتباع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدفاع عنه في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فقد قام الصحابة بذلك أحسن قيام، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم، وباعوا أنفسهم لله عز وجل، كما قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبرأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم بعد موته فبالدفاع عن سنته والذود عنها بروايتها وتنقيتها مما داخلها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبيانها للناس والعمل بها. وقد قام أهل الحديث بهذا الأمر خير قيام، فحفظوا وحافظوا على ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم وذبوا عنه وعن سنته، فكانوا أحق الناس به بعد صحابته رضي الله عنه. وكذلك الدفاع عنه مما يثار حول سنته من شبهات، سواء المتعلقة بذاته أو بنسائه وأهل بيته أو تشريعاته، فتبحث الشبهات ويبين الزلل بأسلوب علمي رصين. وكذلك الدفاع عن شخصه وذاته الكريمة، خاصة في هذه الحقبة الزمنية المعاصرة التي تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجمة شرسة من الحاقدين الغربيين ومن تبعهم من الزائغين الذين حاولوا تصوير النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع صورة. فقام المسلمون بالرد على تلك الهجمات بكل ما أوتوا من علم وقلم وجاه. قال الحافظ ابن حجر: من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده والناس أجمعين، لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره والأدب معه. وهذه الأمور بينها الله في كتابه حيث أمر المؤمنين بتوقيره وتعزيره وتعظيمه، ومن تعظيمه ألا يتقدم أحد بين يديه وألا يرفع أحد صوته فوق صوته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أجمل الأمثلة وأروعها في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية الطويل. قال عروة بن مسعود وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقريش، وكان عروة رضي الله عنه لم يدخل الإسلام بعد، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه لما رآهم وجالسهم: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخم نخامة لوقع في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد تقبلوه، وتعظيمه والأدب معه بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهو التأدب مع سنته وأحاديثه، وعدم الإعراض عنها لأجل قول فلان وفلان. قال أبو بكر ابن العربي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطط أو جهاد أو رباط لم يذهب أحدهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه، فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيها إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إلى هذا المذهب بدون استئذانه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدب معه ألا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهذر الأقيسة وتلقى لنصوصه، وألا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولة، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، وألا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة عليه، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ومظاهر محبته كثيرة جدا، جمعها حب الدين الذي جاء به وحب آله وأصحابه رضي الله عنه. وبهذه المظاهر يبرز من كان محبا له ممن يدعي محبته مجرد الدعاء، كما اخبر الله تعالى قوما ادعوا محبته سبحانه بمتابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قال الحسن وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وخليله وصفيه ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقهم تعالى لغاية ذكرها في كتابه الكريم في أكثر من موضع، فقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلقه للعباد هي عبادته وحده لا شريك له، واختبارهم وابتلاؤهم ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فهذه هي الحكمة من خلقهم أولا وبعثهم ثانيا. ولذلك لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا. فكان من سنة الله تبارك وتعالى مؤاترة الرسل وتعميم الخلق بينهم، بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالرسل هم الواسطة بين الله جل وعلا وخلقه في تبليغ أمره ونهيه وإرشاد العباد إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم. والله تبارك وتعالى جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأرسله للناس أجمعين، وأكمل له ولأمته الدين، وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل، فأحيا به ما درس من معالم الإيمان، وقمع به أهل الشرك والكفر من عبادة الأوثان والنيران، وأذل به أهل الشرك والارتياب، وأقام به منار دينه الذي ارتضاه، وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه. فالله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للناس رحمة، وأنعم بها من نعمة، ويا لها من نعمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإرساله أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده، فقد جمع الله لهذه الأمة بخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرقه في غيرهم من الفضائل، وزادهم من فضله أنواع الفواضل، بل آتاهم كفلين من رحمته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لقد كان إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم منة امتن بها على عباده، لأن في ذلك تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي، وذلك بسبب الإيمان بالله ورسوله والابتعاد عن كل ما يوجب دخول النار والخلود فيها. ولذلك فإن الناس أحوج ما يكونون إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به من الدين، فهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل ومن النفس الذي يتنفسونه، فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول وتولى عن طاعته، كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي كذب به وتولى عن طاعته. فهم محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته والأخذ بما جاء به والالتزام بذلك في كل مكان وزمان، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، سرا وعلانيا. ولما كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بهذه المرتبة، وكانت حاجة الناس إليه بهذه الدرجة، فقد أوجب الله تعالى لنبيه على هذه الأمة جملة من الحقوق والواجبات تنظم العلاقة التي تربطهم به تنظيما دقيقا لا لبس فيه ولا اشتباه. وهذه الحقوق منها ما يتصل بجانب الرسالة التي بعث فيها وبها، ومنها ما يتعلق بخاصة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تفضيلا وتكريما من الله له. وقد وردت في شأن تلك الحقوق نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وضحت وفصلت وبينت جوانب تلك الحقوق. وهذه الحقوق في جملتها هي الأصل الثاني من أصلي الدين، كما يدل عليه قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولذا كان لزاما على كل من ينطق بهذه الشهادة ويدين الله بهذا الدين أن يحيط بتلك الحقوق معرفة يلتزم بها اعتقادا وقولا وعملا، فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يحصل إيمان العبد إلا به. ومن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على العباد طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذا تحقق الإيمان العبد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وصدقه فيما جاء به وجب عليه أن يطيعه فيما ألزم به وأمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر. وقد ألزمنا الله بذلك في كتابه العزيز، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فطاعة المؤمن واجبة عليه لله ورسوله، قال تعالى أطيعوا الله ورسوله إشارة إلى تلازم الطاعتين وتداوم الحالتين، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، فلا تصح طاعة أحدهما دون الآخر. وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، كرر طلب الطاعة مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلالية، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إشارة إلى وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في السنة. فهناك أمور تشريعية انفردت بها السنة ولم ينص عليها القرآن، ولهذا أمرنا تعالى أن نطيع نبيه في كل شيء فيما أخبر به عن ربه، لأنه هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت نسبته إليه هو تشريع له حق الطاعة علينا، وبذلك تقطع الحجة على كل متنطع في الدين يريد أن يأخذ بالقرآن وحده ويترك السنة، فإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل
وما أمر به الرسول واجب وله حق الطاعة، كما أن ما أمر الله تعالى به واجب وله حق الطاعة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ثلاث في القرآن مقرونة بثلاث لا يعتد بواحدة منها دون الأخرى، هي قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست طاعة هوى واختيار، إن شاء المرء فعل وإن شاء ترك، إنما هي طاعة إلزام، جزء من حقيقة الإيمان. ولهذا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أن طاعة الرسول تكليف رباني وأمر إلهي، وعد الله عليه بجزيل الثواب وأوعد على تركه بسوء العقاب. وقد أجمع أهل التفسير علماء الأمة على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعني الالتزام بسنته والسير على طريقته والتسليم لما جاء به، فينزل المرء على حكمه وينقاد لشرعه، فمن لم يطعه في شريعته ويأبى النزول على حكمه ويستهين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من أهل ملته، مشكوك في عقيدته. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجماع الأمر في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأخرج الشيخان المثل الذي ضربته الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله تعالى، ومحمد فرق بين الناس. ألا ما أحوج الأمة في هذا العصر الذي تكالبت فيه عليها الأمم أن تعود إلى كتاب الله وإلى الانقياد لرسول الله، فتلتزم بطاعته وتتمسك بشريعته، فهما صمام الأمن والأمان في المجتمع. فمن أطاع الله وأطاع رسول الله وتأدب بأدب الله ورسوله أمن الناس شره وامتد إليهم خيره، وألفيته لا تسمع منه إلا خيرا ولا ترى منه إلا خيرا، طاب قوله وعمله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، إلى آيات كثيرة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. فغاية أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله أن تكون بيانا لحكم سكت عنه الكتاب، أو تقييدا لحكم أطلقه، أو بيانا لمجمله. ولا سبيل إلى مقابلة هذه السنة إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول. وليس لنا بعده الخيرة، بل الخيرة كل الخيرة في التسليم لرسول الله والقول بما جاء به رسول الله، واعتقاد أن سنته وحي من عند الله جل وعلا، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والسير على نهجه والتمسك بسنته واقتفاء آثاره واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره، هو أول علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تظهر عليه هذه العلامة، فيكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، مؤثرا لموافقته في مراده بحيث يكون فعله وقوله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحب للرسول صلى الله عليه وسلم حقا، ومن حرص على التمسك بسنته وإحيائها، وذلك باستعمال السنة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الأقوال والأفعال، وتقديم ذلك على هوى النفس وملذاتها، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإحياء السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دليل محبته، كما هو دليل محبة الله عز وجل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية نزلت عندما ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية. وعلى هذا فإن محبة الله ورسوله تقتضي فعل المحبوبات وترك المكروهات، ولا يتصور أن يكون الشخص محبا لله ورسوله وهو معرض عن اتباع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدفاع عنه في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فقد قام الصحابة بذلك أحسن قيام، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم، وباعوا أنفسهم لله عز وجل، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبرأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم بعد موته، فبالدفاع عن سنته والذود عنها بروايتها وتنقيتها مما داخلها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبيانها للناس والعمل بها. وقد قام أهل الحديث بهذا الأمر خير قيام، فحفظوا وحافظوا على ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم، وذبوا عنه وعن سنته، فكانوا أحق الناس به بعد صحابته رضي الله عنه. وكذلك الدفاع عنه مما يثار حول سنته من شبهات، سواء المتعلقة بذاته أو بنسائه وأهل بيته أو تشريعاته، فتبحث الشبهات ويبين الزلل بأسلوب علمي رصين. وكذلك الدفاع عن شخصه وذاته الكريمة، خاصة في هذه الحقبة الزمنية المعاصرة التي تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجمة شرسة من الحاقدين الغربيين ومن تبعهم من الزائغين، الذين حاولوا تصوير النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع صورة. فقام المسلمون بالرد على تلك الهجمات بكل ما أوتوا من علم وقلم وجاه. قال الحافظ ابن حجر: من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده والناس أجمعين، لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره والأدب معه. وهذه الأمور بينها الله في كتابه، حيث أمر المؤمنين بتوقيره وتعزيره وتعظيمه. ومن تعظيمه ألا يتقدم أحد بين يديه وألا يرفع أحد صوته فوق صوته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أجمل الأمثلة وأروعها في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية الطويل. قال عروة بن مسعود وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقريش، وكان عروة رضي الله عنه لم يدخل الإسلام بعد، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه لما رآهم وجالسهم: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخم نخامة إلا وقع في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، وتعظيمه الأدب معه بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهو التأدب مع سنته وأحاديثه وعدم الإعراض عنها لأجل قول فلان وفلان. قال أبو بكر ابن العربي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحدهم مذهبا في حادثه حتى يستأذنه، فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحادث عارضة لم يوسع لهم فيها إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إلى هذا المذهب بدون استئذانة؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدب معه ألا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهذر الأقيسة وتلقى لنصوصه، وألا يحرف كلامه عن حقيقته بخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، وألا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة عليه، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ومظاهر محبته كثيرة جدا، جمعها حب الدين الذي جاء به وحب آله وأصحابه رضي الله عنه. وبهذه المظاهر يبرز من كان محبا له ممن يدعي محبته مجرد الدعاء، كما اختبر الله تعالى قوما ادعوا محبته سبحانه بمتابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قال الحسن وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وخليله وصفيه ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.